إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من علامات محبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعظيمه وتوقيره والأدب معه، وهذه الأمور بينها الله تعالى في كتابه العزيز، حيث أمر المؤمنين بتوقيره وتعزيره وتعظيمه. ومن تعظيمه ألا يتقدم أحد بين يديه، وألا يرفع صوت فوق صوته. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فقيام المدحة والثناء عليه والتعظيم والتوقير له قيام الدين كله، وسقوط ذلك سقوط الدين كله. وقد ضرب الصحابة رضي الله عنهم أجمل الأمثلة وأروعها في تعظيمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في البخاري في حديث صلح الحديبية الطويل. قال عروة بن مسعود وهو يصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه لقريش: فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. وتعظيمه والأدب معه بعد موته صلى الله عليه وسلم من دلائل وعلامات محبته، وهو التأدب مع سنته وأحاديثه، وعدم الإعراض عنها لأجل قول فلان وفلان. قال أبو بكر بن العربي المالكي: حرمة النبي صلى الله عليه وسلم ميتاً كحرمته حياً. وكلامه المأثور بعد موته في الرفعة مثل كلامه المسموع من لفظه، فإذا قرئ كلامه وجب على كل حاضر ألا يرفع صوته عليه وألا يعرض عنه، كما كان يلزمه ذلك في مجلسه عند تلفظه به. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن الأدب معه أنهم كانوا معه فإذا كانوا على أمر جامع من خطة أو جهاد أو رباط لم يذهب أحد منهم مذهبا في حاجته حتى يستأذنه. فإذا كان هذا مذهبا مقيدا بحاجة عارضة لم يوسع لهم فيه إلا بإذنه، فكيف بمذهب مطلق في تفاصيل الدين أصوله وفروعه دقيقه وجليله؟ هل يشرع الذهاب إليه بدون استئذانه؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن الأدب معه أن لا يستشكل قوله، بل تستشكل الآراء لقوله، ولا يعارض نصه بقياس، بل تهدر الأقيسة وتلقى لنصوصه، وألا يحرف كلامه عن حقيقته لخيال يسميه أصحابه معقولا. نعم، هو مجهول وعن الصواب معزول، وألا يوقف قبول ما جاء به على موافقة أحد، وكل هذا من قلة الأدب معه صلى الله عليه وسلم، وهو عين الجرأة عليه، وهذا من حقوقه صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة، ومظاهر محبته صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، ودماؤها حب الدين الذي جاء به وحب آله وأصحابه. وبهذه المظاهر يبرز من كان محبا ممن يدعي محبته مجرد ادعاء، كما اختبر الله تعالى قوما ادعوا محبته بمتابعتهم للرسول صلى الله عليه وسلم فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال ابن كثير رحمه الله: هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله وجميع أحواله، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي هو مردود عليه. ولهذا قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أي يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه، وهو محبته إياكم، وهو أعظم من الأول، كما قال بعض العلماء الحكماء: ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. وقال الحسن البصري وغيره من السلف: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وأما البواعث على محبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأما أسباب المحبة فكثيرة جدا، وأهمها أن محبته تابعة لمحبة الله عز وجل وتعظيمه والإيمان به. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكل محبة وتعظيم للبشر فإنما تجوز تبعاً لمحبة الله وتعظيمه، كمحبة رسوله وتعظيمه، فإنها من تمام محبة مرسله وتعظيمه، فإن أمته يحبونه لمحبة الله له، ويعظمونه ويجلونه لإجلال الله له، فهي محبة لله من موجبات محبة الله، وكذلك محبة أهل العلم والإيمان، وكذلك محبة الصحابة عليهم الرضوان وإجلالهم، كل ذلك تابع لمحبة الله ورسوله له. وتتضح محبة الله لنبيه وإجلاله وتعظيمه له أن جعله من المرسلين واصطفاه على الخلائق أجمعين وارتضاه لمقام الرسالة والنبوة كما قال جل وعلا: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وقال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وكذلك ما آتاه الله جل وعلا من الفضائل الكثيرة والمتنوعة في الدنيا والآخرة من القرآن الذي هو كلام الله تعالى أنزله على نبيه، وكذلك ما آتاه من الشفاعة العظمى يوم القيامة، إلى غير ذلك مما اختصه الله به على سائر الخلق. ومن البواعث والأسباب على محبته صلى الله عليه وآله وسلم كمال رأفته ورحمته بأمته، فهو صلى الله عليه وآله وسلم بأمته رؤوف رحيم، كما وصفه بذلك مولاه الكريم في قوله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أخرج الشيخان من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم ولم يعط الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. قال: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. قال: لو شئتم قلتم: جئتنا كذا وكذا، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. الأنصار شعار والناس دثار، إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ومظاهر رأفته وحبه ورحمته بأمته صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، فهو الذي بين وجاهد في الله حق جهاده يوصل الخير لهذه الأمة المرحومة، فحري بالمؤمنين أن يحبوه ويعظموه ويعزروه ويوقروه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن البواعث والأسباب الداعية إلى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كمال نصحه وإحسانه لأمته. والإنسان مطبوع على حب من أحسن إليه وأزدى إليه معروفا، كما قال الشاعر: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. وإحسانه إلى هذه الأمة بأن بلغها رسالة ربها حق البلاغ، وبين لها سعادتها في الدنيا والآخرة، وأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. إذا كان الصحابة رضي الله عنهم أعظم الناس حبا له لما عرفوا من كمال نصحه لهم وأنه السبب في إخراجهم من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد والإيمان، ومن الأسباب الجالبة لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كمال أخلاقه الشريفة وصفاته الحميدة، فقد كان محبوبا إلى الناس قبل بعثته لما اتصف به من الأخلاق العالية، وازداد حب الناس له بعد البعثة لما عرفوه به من صدق الحديث والأمر بالخير، فكسب قلوب الناس بما كان يتصف به من حسن الخلق والتعامل الحسن مع أصحابه بل ومع من عاداه وأظهر بغضه، فدانت له الأمم وعرف لدى سائر الملل والنحل بأنه على خلق عظيم صلوات ربي وسلامه عليه. قال معاوية بن الحكم السلمي: وكان حديث عهد بجاهلية فأسلم، وجاء في وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقل يرحمك الله، فرمان القوم بأبصارهم، فقلت: وآثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قال: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. الحديث وقد أخرجه مسلم في صحيح. وأمثلة أخلاقه الشريفة العالية كثيرة جدا، بل كان خلقه القرآن وهو أعلى الخلق أخلاقا، فصلى الله وسلم وبارك عليه. وإذا حصل العبد محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه أن يجتهد في الأخذ بأسباب زيادة المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن كل مسلم آمن بالله تعالى ربا وبالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا يحب هذا النبي الكريم، إلا أن هذه المحبة تتفاوت بتفاوت الأسباب الجالبة لها من معرفته ومعرفة سيرته وتعلم سنته وتطلبها والاقتداء به. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فكل مسلم في قلبه محبة لله ورسوله لا يدخل في الإسلام إلا بها، والناس متفاوتون في درجات هذه المحبة تفاوتاً لا يحصيه إلا الله. من الأسباب المعينة على جلب المحبة إلى قلب العبد معرفته ومعرفة سيرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا من أعظم طرق جلب محبته صلى الله عليه وسلم وزيادتها. فمن عرفه وعرف سيرته وأيامه وما كان عليه في جهاده لتبليغ هذا الدين، وما عانى
من صد المشركين والتفاف الأحزاب حوله ومحاولة قتله وإيقاف دعوته وغير ذلك من الأمور التي تعرف من خلال سيرته المليئة بالشجاعة والإقدام والجهاد، من عرف ذلك أحبه صلى الله عليه وسلم، وكذا من عرف ما كان عليه من جميل الأخلاق والعادات والشيم. من الأسباب المعينة على جلب المحبة إلى قلب العبد تعلم سنته والسؤال عنها، والمحب دائما يسأل عن أحوال محبوبه وما كان عليه من الأعمال ليقتدي به وليسلك مسلكه. كيف وقد قرن بهذا الحبيب الأمر بطاعته واتباع سنته، فحري بمن يحبه أن يسأل عما كان عليه ويتعلم أقواله وأفعاله ليقتدي به. ومن الأسباب المعينة على جلب المحبة إلى قلب العبد كثرة ذكره والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، فمن أحب محبوباً أكثر ذكره، وقد شرع الله عز وجل عند ذكر الحبيب أن يصلى عليه. بل البخيل كل البخيل من ذكر عنده فلم يصل عليه، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وازدياد محبته في قلب المؤمن تكون بكثرة ذكره والصلاة عليه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر فوائد الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه، إنها سبب لدوام محبته للرسول صلى الله عليه وسلم وزيادتها وتضاعفها، وذلك عقد من عقود الإيمان الذي لا يتم إلا به، لأن العبد كلما أكثر من ذكر المحبوب واستحضاره في قلبه واستحضار محاسنه ومعانيه الجالبة لحبه تضاعف حبه وتزايد شوقه إليه واستولى على جميع قلبه. وإذا أعرض عن ذكره وإخطاره وإخطار محاسنه بقلبه نقص حبه من قلبه، ولا شيء أقر لعين المحب من رؤية محبوبه، ولا أقر لقلبه من ذكره وإحضاره وإخطار محاسنه. فإذا قوي هذا في قلبه جرى لسانه بمدحه والثناء عليه وذكر محاسنه، وتكون زيادة ذلك ونقصانه بحسب زيادة الحب ونقصانه في قلبه، والحس شاهد بذلك، حتى قال بعض الشعراء في ذلك: عجبت لمن يقول ذكرت حبي وهل أنسى فأذكر ما نسيت. فتعجب هذا المحب ممن يقول ذكرت محبوبي، لأن الذكر يكون بعد النسيان، ولو كمل حب هذا لما نسي محبوبه. وقال آخر: أريد لأنسى ذكرها فكأنما تمثل لي ليلى بكل سبيلي. فهذا أخبر عن نفسه أن محبته لها مانع من نسيانها. وقال آخر: يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل. فأخبر أن حبهم وذكرهم قد صار طبعا له، فمن أراد منه خلاف ذلك أبت عليه طباعه أن تنتقل عنه. والمثل المشهور: من أحب شيئا أكثر من ذكره. وفي هذا الجناب الأشرف أحق ما أنشد: لو شق عن قلبي ترى وسطه ذكرك والتوحيد في سطري. فهذا قلب المؤمن، توحيد الله وذكر رسوله مكتوبان فيه، لا يتطرق إليهما محو ولا إزالة. ومن الأسباب الجالبة المقوية لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم حب لقياه والشوق إلى رؤيته، فكل حبيب يحب لقاء حبيبه والاجتماع به، والمؤمن الذي فاتته رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة يرجو من الله أن يجعله ممن يلتقي به في دار القرار، ويحن إلى ذلك ويشتاق إليه، ويسأل ربه سبحانه أن يميته على الإيمان وحب النبي سيد ولد عدنان. وقد أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أنه سيوجد في هذه الأمة أناس يأتون بعده يود أحدهم أن يفتدي بكل ما يملك من أجل رؤيته والنظر إلى وجهه صلى الله عليه وسلم، وهم من أشد الناس وأعظمهم حبا له صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. وهذا من كمال حبه والشوق إليه. لذلك جاء كثير من الأخبار عن كثير من صلحاء هذه الأمة من تمنى منهم الموت من أجل لقاء حبيبهم صلى الله عليه وسلم. فقد روي عن خالد بن معدان وهو من التابعين الذين لم يدركوا زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول ابنته عبدة بنت خالد بن معدان: قل ما كان خالد يأوي إلى فراش مقيله إلا وهو يذكر فيه شوقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه من المهاجرين والأنصار، ثم يسميهم ويقول: هم أصلي وفصلي، وإليهم يحن قلبي، طال شوقي إليهم، فعجل ربي قبضي إليك حتى يغلبه النوم وهو في بعض ذلك. فرحمه الله رحمة واسعة. قد فضل الله تعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على جميع الخلائق أولهم وآخرهم، هو خاتم الأنبياء وإمامهم وسيدهم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. أخرجه مسلم. وفي رواية قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. ومما ينتج عن اعتقاد تفضيله صلى الله عليه وسلم استشعار هيبته وجلالة قدره وعظيم شأنه واستحضار محاسنه ومكانته ومنزلته والمعاني الجالبة لحبه وإجلاله، وكل ما من شأنه أن يجعل القلب ذاكراً لحقه من التوقير والتعزير ومعترفاً به ومدعناً له. فالقلب ملك الأعضاء وهي جند له وتبع، فمتى ما كان تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم مستقراً في القلب مسطوراً فيه على تعاقب الأحوال، فإن آثار ذلك ستظهر على الجوارح حتماً لا محالة. وحينئذ سترى اللسان يجري بمدحه والثناء عليه وذكر محاسنه، وترى باقي الجوارح ممتثلة لما جاء به ومتبعة لشرعه وأوامره ومؤدية لما له من الحق والتكريم. وقد ضل في هذا الباب أصناف من الناس، منهم الرافضة الغلاة الذين فضلوا أئمتهم المعصومين بزعمهم على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم الصوفية الباطنية الذين فضلوا الأولياء والأقطاب على النبي صلى الله عليه وسلم. وكلا الفعلين والعياذ بالله زندقة وكفر وإلحاد ومخالفة للنصوص المتواترة وإجماع المسلمين. ولا بد من سلوك الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتحقق التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم بأمور، منها الثناء عليه بما هو أهله، وأبلغ ذلك ما أثنى عليه ربه عز وجل به وما أثناه على نفسه به، وأفضل ذلك الصلاة والسلام عليه لأمر الله جل وعلا وتوكيده: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال ابن عباس: يصلون يبركون. وهذا إخبار من الله تعالى بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى، بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين، وأن الملائكة تصلي عليه. ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين بجمع العالم العلوي والعالم السفلي على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم والسلام عليه. وصلاة المؤمنين عليه هي الدعاء طلبا للمزيد من الثناء عليه. وفي الآية أمر بالصلاة عليه، والأمر يقتضي الوجوب. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل عليه، صلى الله وسلم وبارك عليه. وقال: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل عليه، صلى الله وسلم وبارك عليه. والصلاة عليه مشروعة في عبادات كثيرة كالتشهد والخطبة وصلاة الجنازة وبعد الأذان وعند الدعاء وغير ذلك من المواطن. وأفضل صيغ الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حين قالوا: أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف الصلاة؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. أخرجه البخاري. وغير خاف في الصلاة عليه من الفوائد والثمرات، من كونها سبباً لحصول الحسنات ومحو السيئات وإجابة الدعوات وحصول الشفاعة وصلاة الله على العبد ودوام محبة النبي صلى الله عليه وسلم وزيادتها والنجاة من البخل. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 33 فائدة. كثير من الناس يحسب أن جلوس العبد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر الصلاة عليه ليس من عمل أهل السنة، هذا خطأ شنيع. والأئمة رضي الله تعالى عنهم كتبوا في فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم المصنفات، وأمرنا الله بها، والأمر يقتضي الوجوب إلا لقرينة صارفة ولا قرينة. بل سيأتي الحديث إن شاء الله تبارك وتعالى عن أبي رضي الله عنه أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: أجعل صلاتي كلها لك، يعني أجعل دعائي الذي أدعو به لنفسي ولأهلي وولدي ومالي أجعله صلاة وسلاما عليك. قال: تكفى همك ويغفر لك ذنبك. فجمع له خير الدنيا والآخرة بسبب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة ميزوا الأمور بعضها من بعض، ولا يحملنكم شنآن قوم جعلوا بعض الأمور الصحيحة من العبادات المليحة التي ثبتت بالكتاب والسنة، جعلوها لهم شعاراً ثم حرفوها عدداً وكيف، فاتركوا تحريفهم والزموا الجادة واجتهدوا في ذكر ربكم، فلا تزال ألسنتكم رطبة بذكر ربكم جل وعلا، وأكثروا وأديموا وأدمنوا الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من مظاهر التأدب مع رسول الله الإكثار من ذكره والتشوق لرؤيته وتعداد فضائله وخصائصه ومعجزاته ودلائل نبوته وتعريف الناس بسنته وتعليمهم إياها وتذكيرهم بمكانته ومنزلته وحقوقه وذكر صفاته وأخلاقه وخلاله وما كان من أمور دعوته وسيرته وغزواته، والتمدح بذلك شعراً ونثراً. فإن العبد كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: كلما أكثر من ذكر المحبوب واستحضاره في قلبه واستحضار محاسنه ومعانيه الجالبة لحبه تضاعف حبه له وتزايد شوقه إليه واستولى على جميع قلبه. وإذا أعرض عن ذكره وإحضاره وإحضار محاسنه بقلبه نقص حبه من قلبه، ولا شيء أقر لعين العبد المحب من رؤية محبوبه ولا أقر لقلبه من ذكره وإحضار محاسنه. فإذا قوي هذا في قلبه جرى لسانه بمدحه والثناء عليه وذكر محاسنه، وتكون زيادة ذلك ونقصانه بحسب زيادة الحب ونقصانه في قلبه. والتأدب عند ذكره صلى الله عليه وسلم بألا يذكره باسمه مجردا، بل يوصف بالنبوة أو الرسالة، وهذا كما كان أدبا للصحابة رضي الله عنهم في ندائه فهو أدب لهم ولغيرهم عند ذكره، فلا يقال محمد ولكن يقال نبي الله أو الرسول ونحو ذلك. وتلك خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم في خطاب الله، فقد خاطبه الله تعالى في كتابه الكريم دون إخوانه من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والتسليم، خاطبه في كتابه فلم يخاطبه تعالى قط باسمه مجردا، وحين قال: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، قال بعدها: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولم يكن ذكره مجردا على سبيل النداء، وإنما كان على سبيل الإخبار: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ودعا الإله الرسل كلا باسمه، ودعاك وحدك بالرسول وبالنبي. يجيء التوجيه إلى هذا الأدب العالي في قوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ومن مظاهر التأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأدب في مسجده وكذا عند قبره، وترك اللغط ورفع الصوت. ولذا أنكر عمر رضي الله عنه على من رفع صوته في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن السائب بن يزيد قال: كنت قائما في المسجد فحصبني رجل، فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: اذهب فأتني بهذين. فجئته بهما، قال: من أنتما؟ قال: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. ومن التأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظ حرمة بلده المدينة النبوية، فإنها مهاجره ودار نصرته وبلد أنصاره ومحل إقامة دينه ومدفنه، وفيها مسجده خير المساجد بعد المسجد الحرام. والمقصود من تعظيم المدينة هو تعظيم حرمها، وهذا أمر واجب في حق من سكن بها أو دخل فيها، مع ما يجب على ساكنيها من مراعاة حق المجاورة وحسن التأدب فيها، وذلك لما لها من المنزلة والمكانة عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. فيتأكد في المدينة النبوية العمل الصالح، وتزداد فيها السيئة قبحا لشرف المكان. ومن التأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم توقير حديثه، والتأدب عند سماعه، والوقار عند دراسته. وقد كان لسلف الأمة وعلمائها عموما وللمحدثين منهم خصوصا منهج رصين ورصيد ثري وإسهام قوي في إجلال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوقير مجلس الحديث، والتحفز لاستباق العمل به تعظيما له. وهذه بعض الشواهد على ذلك. حدث عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فكان مما قال: وما سمعته قط يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة، فنظرت إليه وقد حل أزراره وانتفقت أوداجه وغرورقت عيناه، فقال: أو نحو ذلك، أو دون ذلك، أو قريبا من ذلك، أو شبه ذلك. وجاء عن عدة من الأئمة أنهم كانوا لا يحدثون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على وضوء، منهم قتادة وجعفر بن محمد ومالك بن أنس والأعمش، بل قد صار ذلك مستحبا عندهم وكرهوا خلافه. قال ضرار بن مرة: كانوا يكرهون أن يحدثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم على غير وضوء. قال إسحاق: فرأيت الأعمش إذا أراد أن يتحدث وهو على غير وضوء تيمم. وقال أبو سلمة الخزاعي: كان مالك بن أنس إذا أراد أن يخرج يحدث توضأ وضوءه للصلاة، ولبس أحسن ثيابه، ولبس قلنسوة، ومشط لحيته، فقيل له في ذلك فقال: أوقر به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن أبي الزناد: كان سعيد بن المسيب وهو مريض يقول: أقعدوني فإني أعظم أن أحدث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع. ومر مالك بن أنس على أبي حازم وهو يحدث فجازه وقال: إني لم أجد موضعا أجلس فيه، فكرهت أن آخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قائم. وكان محمد بن سيرين يتحدث فيضحك، فإذا جاء الحديث خشع. وقال أحمد بن سليمان القطان: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يتحدث في مجلسه، ولا يبرى فيه قلم، ولا يبتسم أحد، فإن تحدث أو بري قلم صاح ولبس عليه ودخل. وكذا كان يفعل ابن نمير، وكان من أشد الناس في هذا، وكان وكيع أيضا في مجلسه كأنهم في صلاة، فإن أنكر من أمرهم شيئا انتعل ودخل. وكان ابن نمير يغضب ويصيح، وكان إذا رأى من يبري قلما تغير وجهه. قال حماد بن سلمة: كنا عند أيوب نسمع لغطا، فقال: ما هذا اللغط؟ أما بلغهم أن رفع الصوت عند الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كرفع الصوت عليه في حياته؟ رحم الله تعالى تلك الأجساد والأرواح، فقد أبقى الله لهم ذكرى وأعلى لهم قدرا، وعند ذكرهم تتنزل الرحمات، لأنهم عظموا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعظيم حديثه من تعظيمه وتوقيره وتعزيره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينبغي تصديقه فيما أخبر، فمن أصول الإيمان وركائزه الرئيسة الإيمان بعصمة النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب والبهتان، وتصديقه في كل ما أخبر من أمر الماضي أو الحاضر أو المستقبل. وقال تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والجفاء كل الجفاء، بل الكفر كل الكفر، اتهامه وتكذيبه فيما أخبر. لهذا ذم الله المشركين بقوله: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فرأس الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم كمال التسليم له والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن تحمله معارضة بخيال باطل يسميه معقولا أو يحمله شبهة أو شكا أو يقدم عليه آراء الرجال وزبالات أذهانهم. فعليه أن يوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان كما وحد المرسل سبحانه بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل. وانظر إلى المنزلة العالية الرفيعة التي حازها أبو بكر رضي الله عنه الذي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم حق الإيمان فصدقه حق التصديق. عن عائشة رضي الله عنها قال: لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى أصبح يتحدث الناس بذلك فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوا وسعوا بذلك إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس؟ قال: أوقال ذلك؟ قال: نعم. قال: لئن كان قال ذلك لقد صدق. قالوا: أتصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ قال: نعم، إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة. فلذلك سمي أبو بكر الصديق. أخرجه الحاكم وصححه ولم يخرجاه، ووافقه أي وافق الحاكم في التصحيح الذهبي، وصححه الألباني لشواهده كما في السلسلة الصحيحة. ومن لطائف هذا الباب التي تدل على منزلة الشيخين الجليلة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه بينما راع في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منها شاة فطلبها حتى استنقذها، فالتفت إليه الذئب فقال له: من لها يوم السبع ليس لها راع غيري. وبينما رجل يسوق بقرة قد حمل عليها فالتفتت إليه فكلمته فقالت: إني لم أخلق لهذا ولكني خلقت للحرث. فقال الناس: سبحان الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بذلك. وأبو بكر وعمر بن الخطاب ولم يكونا ثم أي هناك، والحديث أخرجه البخاري في مواضع، مما يدل على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم كما مر ذكر ذلك اتباعه وطاعته والاهتداء بهديه. فالأصل في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقواله أنها للاتباع والتأسي. قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال ابن كثير رحمه الله: هذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، ولهذا أمر الله تبارك وتعالى الناس بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظار الفرج من ربه جل وعلا. وجاء أمر الله تعالى في وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المثال الحي الصادق لمحبته صلى الله عليه وسلم، فكلما ازداد الحب ازدادت الطاعات. لهذا قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فالطاعة ثمرة المحبة. وفي هذا قال أحد الشعراء: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، ذاك لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ومن علائم محبة رسول الله التحاكم إلى سنته صلى الله عليه وسلم، التحاكم إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم أصل من أصول المحبة والاتباع، فلا إيمان لمن لم يحتكم إلى شريعته، لمن لم يسلم تسليما. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله جل وعلا: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. وقد بيّن الله جل وعلا أن من علامات الزيغ والنفاق الإعراض عن سنته وترك التحاكم إليها. قال الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فكل من خرج عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعته فقد أقسم الله بنفسه المقدسة أنه لا يؤمن حتى يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع ما شجر بينهم من أمور الدين أو الدنيا، وحتى لا يبقى في قلوبهم حرج من حكمه صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فجعل الإعراض عما جاء به الرسول والالتفاف إلى غيره حقيقة النفاق، كما أن حقيقة الإيمان هو تحكيمه وارتفاع الحرج عن الصدور بحكمه والتسليم لما حكم رضا واختيارا ومحبة. فهذا حقيقة الإيمان وذاك الإعراض، حقيقة النفاق، من علامات محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الدفاع عنه، الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم ونصرته، وهي آية عظيمة من آيات المحبة والإجلال. قال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والصحابة رضي الله عنهم سطروا أروع الأمثلة وعملوا أصدق الأعمال في الذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفدائه بالأموال والأولاد والأنفس، بالمنشط والمكره، وفي العسر واليسر. ومن ذلك أن أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه كان يحمي الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد ويرمي بين يديه ويقول: بأبي أنت وأمي لا تشرف يصبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك. أخرجه البخاري. وعن قيس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة شلاء وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. أخرجه البخاري. ومن أجمل ما قيل في ذلك قاله أنس بن النضر رضي الله عنه يوم أحد لما انكشف المسلمون، قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس رضي الله عنه: فوجدنا به 84 ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، وجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته عرفته ببنانه. أخرجه البخاري ورضي الله تعالى عنه. والدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتضي أموراً منها: الذب عن أصحابه رضي الله عنه. قد أجمعت الأمة على أن جميع الصحابة رضي الله عنهم ثقات عدول، وأنهم أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تواترت بذلك النصوص من الكتاب والسنة. قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. رواه مسلم. وحقوق الصحابة رضي الله عنهم كثيرة جدا، منها محبتهم والترضي عنهم، ومنها الاهتداء بهديهم والاقتداء بسنتهم، ومنها اتباعهم وأن يكون المرء على منهاجهم، فهم على منهاج نبوة نبينا ونبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقتضي الذب عن زوجاته أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، فإن الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم منه الدفاع عن عرضه وعرض زوجاته الطاهرات المطهرات رضي الله عنهن، خاصة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها التي برأها الله عز وجل من فوق سبع سماوات في آيات تتلى إلى قيام الساعة. قال الإمام مالك: من سب أبا بكر جلد، ومن سب عائشة قتل. قيل له: لما؟ قال: من رماها فقد خالف القرآن، فقد برأها الله جل وعلا. قال ابن كثير: وقد أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من سبها بعد هذا الذي ذكره في هذه الآية فإنه كافر، لأنه معاند للقرآن. والوقيعة في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم واتهامهن بالباطل من أعظم الإيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا، يعني في عائشة، لأن مثله لا يكون إلا نظير القول في المقول عنه بعينه أو في من كان في مرتبته من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لما في ذلك من أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرضه وأهله، وذلك كفر من فاعله. ومن علامات محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذب عن سنته، ومن الذب عن سنته صلى الله عليه وسلم حفظها وتنقيحها وحمايتها من انتحال المبطلين وتحريف الغالين وتأويل الجاهلين ورد شبهات الزنادقة والطاعنين في سنته وبيان أكاذيبهم ودسائسهم. وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالنضارة لمن حمل هذا اللواء بقوله: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه. ومن الذب عن سنته صلى الله عليه وسلم أيضا الرد على شبهات المستهزئين بما ثبت من هديه في القول أو الفعل أو الاعتقاد، كاستهزاء بعضهم بالحجاب أو باللحية أو برفع الإزار فوق الكعبين أو بالسواك ونحو ذلك. والاستهزاء بالسنة الصحيحة الثابتة كفر يخرج من الملة. قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. والتهاون في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعته من الخذلان الذي يدل على ضعف الإيمان أو يدل على زواله بالكلية. فمن ادعى الحب ولم تظهر عليه آثار الغيرة على حرمته وعرضه وسنته فهو كاذب في دعواه. من علامات محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تمامها الحرص على نشر السنة وتبليغها. ثبت في كثير من الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم قال: فليبلغ الشاهد الغائب، متفق عليه. وقال: بلغوا عني ولو آية، رواه البخاري. والحرص على نشر السنة وتبليغها وتعليمها للناس باب عظيم من أبواب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، لأن في ذلك سعيا لإعلاء سنته ونشر هديه بين الناس. ومن مقتضيات ذلك الحرص على إماتة البدع والضلالات المخالفة لأمره وهديه. ولا شك أنه بالابتداع في الدين يكون المرء خارما للمحبة الصادقة، لهذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومحبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهي من الفروض الواجبة على المسلم، لا يتم إيمان المرء إلا بمحبته صلى الله عليه وسلم. هذه المحبة وهي متفاوتة من مؤمن لآخر، كلما قويت قوي الإيمان وينقص بقدر نقصانها في قلب العبد. هذه المحبة تثمر للعبد ثمارا يانعة، يجني العبد بعد ذلك حصاده في الدنيا والآخرة، وثمار ذلك كثيرة جدا أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث متعددة سبق ذكر بعضها. من ذلك أي من ثمار محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة الله تعالى للعبد، فمن أحبه صلى الله عليه وسلم فبحب الله أحبه، فإن محبة محبوب المحبوب من تمام محبة المحبوب، فينال بذلك العبد محبة الله له لأنه أحب من أحب الله جل وعلا. ومن ثمار المحبة أن يجد المرء بمحبته حلاوة الإيمان في قلبه، لقوله صلى الله عليه وسلم المتقدم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الحديث. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، لأن وجد الحلاوة بالشيء يتبع المحبة له، فمن أحب شيئا أو اشتهاه إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك. واللذة أمر يحصل عقيب إدراك الملائم الذي هو المحبوب أو المشتهى، فحلاوة الإيمان المتضمنة من اللذة به والفرح ما يجده المؤمن الواجد من حلاوة الإيمان تتبع كمال محبة العبد لله، وذلك بثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة وتفريعها ودفع ضدها. فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فإن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب، بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وتفريعها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، ودفع ضدها أن يكره ضد الإيمان أعظم من كراهته للإلقاء في النار. قال ابن حجر في بيان أن متابعته والتخلق بأخلاقه السبب الباعث على محبته المثمرة لحلاوة الإيمان في قلب المحب، قال: وألا يتلقى شيئا من المأمورات والمنهيات إلا من مشكاته، ولا يسلك إلا طريقته، ويرضى بما شرعه، حتى لا يجد في نفسه حرجا مما قضاه، ويتخلق بأخلاقه في الجود والإيثار والحلم والتواضع وغيرها. فمن جاهد نفسه على ذلك وجد حلاوة الإيمان، وتتفاوت مراتب المؤمنين بحسب ذلك. ومن ثمرات محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم زيادة الإيمان وكماله، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فكمال الإيمان وزيادته يكون بمحبة سيد الخلق وإيثار كل محبوب عليه وتقديمه على جميع الخلق ولو كانوا أقرب الناس إلى العبد. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تثمر مرافقته صلى الله عليه وسلم في الجنة، وهذه من أعظم النتائج والثمار التي يجتنيها العبد إذا أحب سيد الخلق. فقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم من أحبه بمرافقته في جنات عدن، كما جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم للسائل وقد سأله عن أمور أتى بها في العبادة لله جل وعلا، قال له: أنت مع من أحببت. فرح الصحابة بذلك فرحا شديدا، لأنهم تيقنوا أنهم مع تفاوت المنزلة بينهم وبين نبيهم صلى الله عليه وسلم أنهم لن يحرموا من رؤيته في الآخرة، كما كان من شأن الصحابي الذي جاء فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، أخبره أنه أحب إليه من كل شيء، ولكنه تفكر يوما أنه إن دخل الجنة فلا شك أن تكون مرتبته ومنزلته ودرجته أن تكون أقل من الدرجة التي يتحصل عليها. علينا أن نجتهد عباد الله في تحصيل الأسباب الجالبة لمحبة رسول الله. قلوبنا قاسية وألفاظنا جاسية، منطقنا خشن ومعاملاتنا معقدة، وبواعثنا على أعمالنا وأقوالنا مبهمة. نحن جزر معزولة لا تواصل بالقلوب والأرواح، حتى لو تواصلت الأجساد والأشباح. قلوب لم تذب محبة وشوقا، ونفوس لم تعرف حقيقة المحبة، وكل ذلك يجعل الأوامر والنواهي عسرة صعبة علينا. فالأصل في المحبة، وهي التي بها يهون الله تبارك وتعالى التكاليف ويسر بها جل وعلا المشاق. فليراجع كل منا نفسه: أهو محب حقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وليجب كل بنفسه نفسه: أنا محب أو غير محب؟ فإن كان غير محب فليتأمل في العواقب وفي الأحكام التي تجرى على غير المحب، وإن كان محبا فليطالب نفسه بالدليل على الدعوة والبرهان على صدقها. فإن المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم التي لا يكون العبد مؤمنا إلا إذا أتى بها معلومة كما مر بحدها، والوصول إليها بأسبابها وسلوك طرائقها أمر يعرفه العبد من ذاته وبذاته، وبالأخذ بأسباب ذلك من كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فليسأل كل منا نفسه في خلوة لا في جلوة: وبصدق وأمانة يجيب عن سؤاله: هل أنا محب للرسول صلى الله عليه وسلم حقا أو هي دعوة مدعاة؟ حبه صلى الله عليه وسلم يقدم على حب المرء لنفسه ولوالده وولده وأهله والناس أجمعين، هل ذلك كذلك؟ أم أن هوى النفس هو المقدم؟ أم أن رغبات الأنفس هي التي يصب العبد إليها ويحيد عما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ويقع فيما نهى عنه؟ أمور كثيرة ضاعت في زحمة الخصام وفي جلب اللدد الذي وقع في البهتان والمراء والخصام والمعاندة والمكابرة، وغيبت حقيقة الدين عن كثير من الأنفس. فترى الواحد من هؤلاء لا يحس حلاوة الإيمان ولا يجدها في قلبه، لأنه لم يحصل الشروط التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أذلك كذلك؟ فليسأل كل النفس وليجب بصدق وإخلاص، والله حسيبه وهو المطلع عليه، العليم بسره، السميع لجهره وصمته ونجواه. فليجب كل نفسه بنفسه: هل هو حقا محب لله، محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، الأمر واقع على سبيل المنفعة. وأما من أحبك في الله حقا فالصق به، فأهل المحبة في الله قليل. وقانونها وإن رجع أن المحبة لا تزيد بالعطاء ولا تنقص بالجفاء، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. كثير منا لم يحصل هذه الشروط فلم يذق تبعا حلاوة الإيمان. فإلى الله المشتكى من قسوة قلوبنا وجمود أعيننا ومن غلظة طباعنا وخشونة معاملاتنا وعدم ذلنا لإخواننا من المؤمنين، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، أشداء على الكفار، رحماء بينهم. كذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن المرأة يدعي حب أخيه حتى يكون ملاصقا له ملاصقة الروح للروح، مسامتا له مسامتة النفس للنفس، ثم يقلب له ظهر المدن لا لشيء. قلوب قلب وأحوال غلب، وإلى الله المشتكى وهو المستعان عليه التكلان. نسأله تعالى حسن الختام. اللهم إنا نسألك حسن الختام، اللهم إنا نسألك حسن الختام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.